بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 54 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 24 الآخر عام 39400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ليس من كلام زائد على ما سمعتم، تقول على ما سمعتم في الخطبة، ولعلها كافئة في التوجيه. وهذا اللقاء يعني لقاء الجمعة، وأزيد فائدة زائدة زيارة على ما سمعتم في كتاب المنتظم لابن الجوزي، أن حاتما الأصم قال رحمه الله: معي أو لي أنسيت ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، يعني أنه يتحلى بخلال أو خصال يظهر أو يعلو بها على من؟ على خصمي. ما هي هذه الخصال؟ قال: أفرح إن أصاب، يعني وافق الحق ورجع إلى الحق، أفرح إن أصاب وأحزن إن أخطأ. مقالة الثالثة: أملك نفسي على ألا تتجاهل عليه، أملك نفسي على ألا تتجاهل عليه. معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي، أفرح إن أصاب وأحزن إن أخطأ، وأملك نفسي على ألا تتجاهل عليه. هذا الكلام بلغ الإمام أحمد، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، فقال وعلق على كلامه هذا، قال رحمه الله: ما كان، نعم، ما أعقله من رجل. امتدح قوله وأثنى على ماذا؟ على رجاحة عقله. فكلمة الرضا أو كلمة الحق في الغضا والرضا وفي الغضب والرضا، كلمة الحق في الرضا والغضب أمرها شديد، في الرضا يسيرة كما أشار إلى هذا الأئمة، أما في حين الغضب فأمرها ماذا؟ شديد، يحتاج إلى مجاهدة شديدة. وهذا الكلام الذي قاله الأصم وامتدحه الإمام أحمد رحمه الله من المهمات أن تقف عنده. فما كان لأحمد رحمه الله أن يمتدح مقالة وهي لا تستحق أن تكون كذلك، أليس كذلك؟ وهو إمام أهل السنة رحمه الله، وجبل من جبالها العظام، امتدح ذلك. فالإنصاف من النفس عزيز، والإنصاف من الإيمان، ومع هذا الخصم الذي أمامه يفرح له إن أصاب الحق، لأن إصابة الحق فيها نجاة له ولغيره، ورجوعه إلى الحق فيه نجاة له ولغيره. ويحزن إذا ما أخطأ، لماذا؟ لأن هذا الخطأ سيورده الموارد والمهالك والمعاطب، والله أعلم ينجو من تلك المهالك أو لا ينجو، وقد يجره الخطأ إلى أخطاء والباطل إلى أباطيل، فتتوالى ماذا؟ الانحرافات، ويتوالى الخروج، والخطأ يزداد ويتفاقم. قال: ومع هذا أنه يملك نفسه على ألا تتجاهل عليه، يرد الباطل الذي عنده بماذا؟ بالحق. لا يرد الباطل إلا بالحق، لا يرد الباطل بباطل، لا يرد الكذب بالكذب، لا يرد الانحراف بالانحراف، لا ترد قاعدة باطلة بقاعدة باطلة، لا يرد الضلال بالضلال، لا ترد البدعة بالبدعة، ترد البدعة بالسنة، ويرد الضلال بالحق والهدى، ويرد الباطل بماذا؟ بالحق. وهكذا مقالات أئمة أهل السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بإيش؟ بالخلق. كيف تكون هذه الرحمة بهذا الميزان الذي لا يطيش؟ الميزان اللا يطيش، الذي لا يطيش، ميزان عدل، يقول قولة الحق بعلم وماذا؟ وعدل. يملكون أنفسهم على ألا تتجاهل على خصومهم. الإمام أحمد تعرض إلى ما تعرض له من السجن والجلد والإيذاء إلى غير ذلك مما تعرفون، يرحمك الله. نعم، ومع هذا مسك نفسه ألا يتجاهل على خصومه. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به فقط. ما هذه الحجة التي لا تنخرم؟ صحيح، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هكذا فعل رضي الله تعالى عنه. هذا العدل وقول الحق في حال كهذه الحال يصب عليه العذاب صبا رحمه الله، وينال منه ما ينال، ومع هذا يملك نفسه على ماذا؟ ألا تتجاهل. بل لما جاءه بعض فقهاء بغداد قالوا إنك ترى ما فعل هذا، يعني الخليفة بأمة محمد، فعل كيت وكيت، وجلسوا يناظرونه ساعة ألا نرضى بإمرته ولا بإمامته. قال لا تفعلوا، الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا هو العدل بارك الله فيك، مع ما كان يلاقيه من ضيق وتعذيب وتأنيب واجتماع الخصوم، خلفاء أو أمراء وحكام وعلماء السوء وغير ذلك، مع هذا مسك نفسه على أن لا يتجاهل ولا أن يخرج عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم. هذا هو الواجب بارك الله فيكم، هذا هو الواجب. حتى ولو كان الذي ترد عليه أو تدفع باطله ولو كان كافرا أصليا، يجب عليك وجوبا شرعيا ألا تتجاهل عليه. العدل أساس بارك الله فيك، ولو كان كافرا لا تتجنى عليه وتكذب عليه وتفتري عليه وتدفق عليه الأقوال والإفك بألوانه، لا، قف واعدل، رد عليه بعلم وعدل، انتهى. اقرأ بارك الله فيك كتاب الرد على الجهمية الزنادقة للإمام الدارمي رحمه الله والإمام أحمد، وكتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي، واقرأ كتب أئمة الإسلام شيخ الإسلام، الرد على المنطقيين والرد على البكري وغيرهم، والصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية. اقرأ بارك الله فيك، اقرأ وانظر ميزان أئمة السنة، ميزان العدل مع أمثال هؤلاء الذين يقولون مقالة الكفر ويلفظونها بين الناس، وبعضهم يكون كذلك وبعضهم دون ذلك، ستجد. ولهذا يقول العلماء لما بعض الناس أشاع إشاعة أنه لا ينصح بقراءة كتب الردود لأنه ما فيها علم، ما هكذا يقول بعضهم؟ لماذا أجاب أهل العلم على هذه الفرية؟ أن هذا من الباطل، هذه الردود من العلم. ولهذا كتبت قديما من باب تصحيح المسار وتوجيه العقول كتابة قديمة وأشيعت، أسميتها أهمية الرد على المخالف وبيان جملة من ثماره، وبينت أن هذا أصل أصيل وله قواعده، ومن الذي يكون أو يقوم بهذا المنصب العظيم، وكل الذي فيه نقولات عن أئمة السنة وعلمائها واستدلالات من نصوص الوحيين ومقالات العلماء، ليس لي فيه إلا الجمع والتقريب لأظهر عوار هذه القاعدة وهذا الكلام الفاسد. لكن في الوقت نفسه باب الترشيد لهذا أيضا ليس في هذه الكتابات الجور والظلم أو عدم الإنصاف أو الكلام الجزاف بغير علم ولا بينة إلى غير ذلك. فأهل العلم يتبعون قول الله جل وعز: وإذا قلتم فاعدلوا. فهمت هذا؟ فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. يجب أن تصحح، ليس كل من رد عليه مما ذكرته في ذلك، لأن الأفهام عندما تضطرب وتتداخل الأمور ويظهر بعض الرويبضات الذين تكلمنا عنهم سابقا، نعم، أو الرجل التافه أو التوافه، نعم، يشعلون الفتن ويؤججونها، يظنون، وهذا من قديم ليس من الآن، من زمان، يظنون أن كل رد على شخص أو على فلان من الناس يعني يعتبر إيش؟ تبديعا، يعني يلازمون بين الرد وماذا؟ والتبديع، أو يلازمون بين الرد والتحذير. بالله عليكم، هل نحتاج إلى أن نقف هذا الموقف نقول ألا تلازم؟ هل يحتاج منا الأمر أن نقف هذا الموقف ونعيد ونكرر نقول ألا تلازم؟ قد يرد على السني العالم السني، فلا يلزم من ذلك التحذير منه ولا تبديع، فضلا عن تبديعه. وقد يرد على المرء فيحذر منه ولا يبدع، وقد يرد على المرء فيبدع بذلك ويحذر منه. هذه مواقف الأئمة بيننا وبينكم العلم، ومقالات الأئمة ونصوص العلماء، بل وكتب العلماء التي في الرفوف، كثير من هؤلاء التوافه ما قرأوها فضلا أن يحفظوا ويعرفوا ما فيها. فهمت؟ هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة، أما غضب من الإمام علي بن عبد الله المديني لما أجاب في الفتنة؟ أجاب رحمه الله ويتعرض إلى ماذا؟ إلى التنكيل، وقد سجن. ولما سئل قال أنه سجن في جب 9 أشهر حتى يقول كدت أفقد بصري، معذور. أجاب. غضب الإمام أحمد رحمه الله من الإمام علي بن عبد الله المديني على إجابته. لماذا؟ لأنه عالم ترجع الناس إليه، محل ماذا؟ نظر الناس وصدورهم عنه. فأمسك عنه وأعرض عنه وما كان يرويه في مسنده عن علي بن عبد الله المديني طلب من ابنه عبد الله أن يضرب على كل حديث يرويه من طريق علي بن عبد الله المديني، ومع هذا ما بدعه ولا حذر إيش منه، بل أقول لكم رواية مذكورة في ترجمة الإمام علي راجعوها في تاريخ بغداد للخطيب رحمه الله، وهو أنه كان يروي. يخطئ المرء، يخطئ العالم. نعم أجاب، هو لم يكتفي أحيانا رحمه الله بالجواب، بل بعد أن خرج وأظهر أنه على خلاف ما قال أولا كان يروج أحيانا لبعض الأحاديث إرضاء لابن أبي دؤاد ومن معه، ثم كان يروي أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفاكهة وأبا. سئل عمر رضي الله عنه ما الفاكهة؟ قال الفاكهة قد علمناها، أما الأب فالله أعلم لا أعرفه. هذا المحفوظ من لفظ عمر، من رواية عمر. ثمة حرف في هذا الحديث منكر مردود، ولما سئل عمر قال كيلوه إلى عالمه. كيلوه لا إيش؟ كيلو الأب هذا ما عرفنا، فكيلوه إلى عالمه. إلى من؟ عالمه. ثمة حرف لهذا اللفظ كيلوه إلى خالقه. فهمت؟ كيلوه لإيش؟ هذه اللفظة موهمة، آية وفاكهة وأبا. قال الفاكهة قد علمناها، أما الأب قال عمر كيلوه إلى عالمه، لا أعرفه، كيلوه إلى عالمه. هذا اللفظ جاء في رواية كيلوه إلى خالقه، آية ولها خالق، إذن مخلوق. فهمت؟ هذا معنى ووجه محتمل جدا. وثمة أمر أنه هذا الأب نوع من الفاكهة ولا ماذا؟ إذن هو مخلوق كالفاكهة فالله أعلم. يحتمل جواب الإمام ابن المديني له ذلك، هذا أو ذاك، لكن كان يروي هذا الأمر. ثم جاءت الناس إلى الإمام أحمد وعلي بن عبد الله المديني إمام العلل، قالوا له إن علي بن المديني يروي حديثا كيلوه إلى خالقه. غضب الإمام أحمد غضبا شديدا، قال يعلم أنا روينا هذا الحديث وأنه حرف غلط ثم يرويه؟ يعني علي بن المديني يعرف أن هذا اللفظ لفظ ماذا؟ خطأ، ورويناه سوية ومع هذا إيش يرويه؟ غضب منه غضبا عظيما من ذلك، حذر منه، بدعه، ألحقه بالجهمية، لم يفعل لعلمه بحال علي. ثم رجع الإمام علي رحمه الله قبل موته كما لا يخفى عليكم من ترجمته، نعم رجع إلى قول الحق وقولة أهل السنة، وتعرض لهذا وخشي على نفسه الموت. المهم لا تلازم، هذا المقصد، افهم، لا تأتي تتحذلق تقول نقص الإمام أحمد بقواعد أهل السنة، خذل السنة فلم ينتصر لها. الإمام الليث بن سعد المصري الفهمي المقدم على مالك في الفقه والعلم آنذاك كان يقول أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدع مالك حذر من مالك؟ لا بدع مالك رحمه الله ولا حذر منه، لكن قبل خطأه؟ لم يقبل. لما قال بهذا؟ إما أنه لم يبلغه الحديث، وإما أنه بلغه ونسيه حين الفتوى، وإما أنه بلغه ولم ينسه لكن لم يصح عنده، وإما أنه بلغه وذكره وصح عنده ولكن ثمة معارض يراه عنده. أعذار التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في رفع الملام، إذن ثمة رجل يرد عليه فيحذر منه ويبدع، وثمة رجل يرد عليه ولا يحذر منه ولا يبدع يرد الخطأ، وثمة رجل يرد عليه ويحذر منه ولا يبدع. فهمت هذا؟ رد الإمام شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أخيه الإمام العلامة الألباني، ورد الألباني على غيره من أهل العلم والسنة، ورد الإمام حمود التويجري على الألباني في مسألة الوجه، ورد العلامة عبد القادر حبيب الله السندي على الألباني، ورد الألباني عليهم، ورد هذا على ذاك. قد ذكرت هذا في هذا الكتاب، رد أهل العلم، لا زال العلماء، لأنه لا كبير على الحق، ما في أحد أكبر من الحق، فالقاعدة التي تجمعهم الانتصار للحق وقول الحق والاعتصام بالحق والتآزر والتأخي على الحق، ما في شيء آخر يحفظ لهذا العالم السني ولهذا المرء السني. يعني ليس بالضرورة لما نقول لا يحذر وحذر لا بد أن يكون عالما، يعني هذه القيود التي ذكرناها فقط تختص بالعلماء. نعم هي بالعلماء بالدرجة الأولى، وأيضا من دونهم من طلبة العلم ومن كان على السنة بارك الله فيك. لا تختلط المفاهيم، لا تضطرب، امسك عليك لسانك. ليس بالضرورة كما قلنا في اللقاء الذي مضى، ليس كل قضية لابد تدخل إيش أنفك فيها. بعض الناس مسكين يظن أن كل قضية حادثة نازلة لابد أن إيش يشارك، إما بكتابة إما برسالة إما بلفظ إما بقول، حتى لا يقال، حتى لا إيش هذا؟ أنت تخاف الله ولا تخاف الخلق؟ أنت تراقب الله عز وجل ولا تراقب الخلق؟ ما هذا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما يصلح هذا يا ولدي. بعضهم يقول حتى لا يقال، خلي يقال يا أخي، هل هذا القول قول حق ولا باطل؟ هذا الميزان. لم يكتفي الأمر عند هذا، يأتي زيد وعمر وبكر وفلان، لماذا لم تكتب؟ لماذا لم تقل؟ ها ماذا تقول؟ سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم. كم مرة وجه العلماء وتكلموا في مسألة مثل هذه السؤالات، نسأله لابد يكون له كلام؟ قلنا مرارا أن هذا المسؤول إن كان له بعد ظهور الخطأ وبيانه ووضوحه إلى آخره، إن كان لهذا الشخص انتصار للمبطل، انتصار لإيش؟ للمبطل. هنا يجب أن إن رجع إلى الحق هذا أن يتبرأ من ذلك وأن يبين البراءة، لأنها باقية على ماذا؟ على الانتصار. إن كان لا يحفظ له قول لا بكتابة ولا بلفظة ولا بمنقول ولا بمسموع ولا مقروء، ما يحفظ له لا انتصار ولا تأييد ولا غير ذلك، ساكت، سمع العلماء يتكلمون وسكت، رأى أن أهل العلم الذين تكلموا وكتبوا البينات والمؤلفات أنهم أصابوا وما عارض وما ناهض، فلماذا تسألوا؟ هنا البدعة، لما يقال الامتحان هنا بدعة، شاء من شاء وأبى من أبى. فهمت؟ ولا يجوز أن ينسب لساكت قول وحاله ما ذكر. من قال أنه لا بد؟ من قال أنه لا بد أن يكون لكل واحد كلام؟ من هذا الذي يوجب أن تجعلته فرض عين؟ فأقمت وقام الصلاة وهذه الأمور والأركان العظيمة التي لا يجوز الإنسان يتخلف عنها، هل الرد على المخطئ من أبواب الفروض الكفايات أم الأعيان؟ ها؟ حتى هذه المسألة نحتاج أن نرجع من الأول. يا إخوتاه ويا أبناءنا، اتقوا الله كما قلنا في هذه الدعوة، اتقوا الله، لا تشوه هذه الدعوة بمثل هذه التصرفات، لا يجوز والله. ميزان العلم هو الميزان الحكم الذي يجب أن يتحاكم إليه كل من يرغب في إصابة الحق. أخطأت، ترجع تشربت الماء واستغفر الله وأتوب إليه، إيش المشكلة؟ صحيح، أنت أخطأت، لا تكابر ولا تعاند، أنا وأنا، لست أنت أكبر من الحق، الحق أعلى وأجل. قد كان أقوام معظمين في نفوس كثيرين وكان يشار إليهم بالبنان بل بالأصابع كلها، حادوا عن الحق وتركوا الحق، أين هم الآن؟ كأنهم أموات وهم بين الناس أحياء. الله جل في علاه يرفع من تواضع له ويعين من انتصر له، إن تنصروا الله ينصركم وإن تنتصروا لأنفسكم. قال شيخنا العلامة الناقد الشيخ ربيع حفظه الله، وقد سألته في بيته لما كان في مكة إبان ثرثرة أبي الفتن، نعم ذاك الوقت، قلت يا شيخ يعني هذا طعونات سفهاء يكتبون، لما خرج الإنترنت في ذاك الوقت يكتب هؤلاء بالأسماء أبو فلان وأبو علان وأبو مدرمان، وكما قلنا مرارا أسماء مستعارة خلف الستور، تسفيه لأحلام العلماء والمشايخ وعدم قبول. قلت يا شيخ يعني هذه الكتابات وبعض، قال شوف يا ابني، ما يتعلق بي، ما يتعلق يعني بالكلام فيها والسب والشتم وكذا وما يقال فيها وفي عرضي يعني شخصي، والله تحت قدمي لا أبالي به، ما يتعلق بشخصي ويتعلق فيها تحت قدمي، أما دين الله فلا، لا أسمح. شوف الفرق، هذا أنت عرفت هذا الفرق؟ كثير من الذي يحدث عشان أنا تكلم فيه، إذن أبغى ألبس الرد، ألبسه عباءة إيش؟ الانتصار للشريعة والانتصار للسنة، كما فعلت الحدادية وكما فعلت القطبية في رفع لواء الحاكمية وفي رفع لواء الانتصار للسنة. صحيح، ما يتعلق به تحت قدمي، أما دين الله لا أسمح. طيب كيف كان يفعل؟ من النصح والتوجيه والإرشاد والبيان، ولعل ولعل ولعل، ثم يكتب ويبين هذه كتبه شاهدة، اقرأوا فيها وانظروا العلم الرصين. لا ننزه شيخنا من الخطأ كغيره من البشر والعلماء، يصيب ويخطئ، هذه قاعدة ما يحتاج كل مرة نكرر نقول أن هذا يصيب ويخطئ، لأن هذا لا يجادل في هذا إلا مجنون، ما يجادل في هذا عاقل أبدا، فضلا أن يكون من أهل العلم. إن تجوز الكلام والتخطئ للبخاري وأحمد ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري والزهري وعلي بن عبد الله المديني وغيرهم، ألا تجوزه لمن دونهم بماذا؟ بمفاوز لا يجوز المقارنة بها. يجوز ولا ما يجوز؟ يقع ولا ما يقع هذا منه؟ إذا كان يقع في أولئك فيقع في هؤلاء. هل ما وقع فيه الإمام مالك ولا الإمام الأوزاعي ولا البخاري ولا غيره حط من قدره؟ ضعضع مكانة العلماء في نفوس الناس، حذر الناس من أخذ صحيح البخاري والنقل عن مسلم وقراءته سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وأحمد. يا أخي افهم بارك الله فيك، افهم وأعيد، ليس بالضرورة كل قضية لابد يكون لك فيها موقف، ولابد أن يكون أمرك كما قلت. إن كنت قد انتصرت للباطل فهنا يجب أن ترجع إلى الحق وأن تحذر من الباطل الذي انتصرت له، الذي إيش؟ انتصرت له. وإن كنت ساكتا ولم تعن ولم تشر، ما يلزمك كلام ولا يلزمك خوض ولا يلزمك أي شيء. سئل شيخنا حفظه الله الشيخ ربيع في أوج فتنة قبل فتن ذاك الوقت في مجلس حافل حضره جموع أو جمع من أهل العلم، قال له السائل في بلادنا قال له في بلادنا، يعني هذا البلد الذي يسأل الأخ عنه في إحدى البلدان من الغرب، قال لا يعرفون هذا الشخص صاحب الفتن، أبو الفتن، لا يعرفونه ولا يقرؤون له ولا يعرف له شريط ولا كتاب ولا شيء أصلا، الناس لا تعرفه، هل يلزمني أن الإخوة يلزمونني في البلد أن نتكلم ونحذر منه؟ أنا ما دافعت ولا ناصرت ولا قلت في أي كلمة، والبلد فيها لا يعرفونه لا يقرؤون له، ليس عنده كتاب ولا شريط ولا ما يعرفونه، هل يلزمني؟ قال إذا كان الله قد عافاكم، الله عافاكم من هذا، ما لك وللناس تدخل الناس في المضايق والمشاكل، ليش تدخلهم؟ وكان الشيخ إذ ذاك متبنيا ماذا؟ ويكتب الكتابات ويبين الردود عليه، ومع هذا يوجه بمثل هذا التوجيه العلمي الرصين. فهمت هذا؟ قد يقول قائل طيب هذا المبطل الآن إذا كانت لي كلمة انتصرت له فيها، نقول الجواب هل يلزمني؟ قد أجبت. هذا الشخص إذا كان من قبل على السنة ومستقيما على ماذا؟ على السنة، ينتصر لها يقول بها، وقد نصرته أو أيدته أو أثنيت عليه لما كان كذلك، ثم زاغ وانحرف وخرج عن الصراط المستقيم. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، أنت تأمن على نفسك؟ تأمن؟ لا تأمن على نفسك. ثم انحرف عن السنة، هل يلزمك الكلام؟ لا يلزمك، لا شرعا ولا عقلا، لأنه لم يؤثر عنك كلام بعد الانحراف، ومن قال باللزوم فعليه بالدليل، فالانتصار إنما كان للحق لما كان على الحق، ولما حاد عن الحق وتكلم عن العلم يكفي، لم تعرف عنك مناهضة من تحذير العلماء له، لم تعرف عنك مضادة، لم يحفظ عنك تثريب على العلماء الذين حذروا وبينوا، ولم يحفظ عنك ولا عنك ولا عنك، وأي من أي وجه تلزم الناس بمثل هذا إن لم يكن ثمة تأييد لك؟ هذا موقف تحمد عليه أنك لم تخالف ولم تناهض ولم يؤثر عنك خلاف المعهود والمبثوث من كلام أهل العلم. فهمت هذا بارك الله فيك؟ لا تتداخل القضايا، جرد نفسك للحق والانتصار له، تصل بإذن الله. أحد المشايخ وفقه الله قد انتشر في ذاك الوقت في قبل سنوات شريط لأحدهم، شريط من الأشرطة، وهذا الشريط مليء بالملحوظات، وسمعت الناس بعموم اسم الشريط أحسن الظن بقائله أو بملقيه، فصارت الناس تثني عليه، وأنا كنت ألحظ على هذا الشريط 9 ملحوظات، وكان منتشرا بين أظهر الناس. بل أقول شيئا آخر، هذا الشريط لما جاء شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله المدينة مع شيخنا العلامة زيد رحمة الله عليهما جميعا، جاء وألقى محاضرة في جامع قباء قديما قبل سنوات، ها قديما. هذا الشريط الذي أقول لكم كان بعض أبنائنا السلفيين كانوا يوزعون هذا الشريط على أبواب الجامع، الناس الخارجة يعطونهم هذا الشريط. يعني انظروا إلى ماذا، إلى التأثر بهذا العنوان مع ما في الشريط من ملحوظات وطوام. وكنت أنتقد هذا الشريط، فلقيني أحد المشايخ قال يا شيخ، قلت يا شيخ فلان أسألك بالله، أنت استمعت إلى الشريط؟ قال نعم. قلت متى وأين؟ قال والله أنا رايح إلى ينبع في السيارة، والأولاد في السيارة والأطفال، اسكت يا ولد اسكت يا بنت كذا، وأسمع وبس ما لاحظت شيئا. قلت شوف الفرق بين سماعك وسماعي، أنت سمعت بعاطفتك وأنا سمعت بعقلي. قلت الشريط فيه واحد بالله، اثنين بالله، ثلاثة أربعة، معقول؟ قلت هذا هو الفرق، هذا هو إيش الفرق بين سماع العاطفة وسماع ماذا؟ العقل. فهمت بارك الله فيكم؟ إذن الأمر يحتاج إلى تهدئة وهدوء، وعلى ما ذكرت لك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.